بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم مشاهدي الكرام واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله يحييك ويبارك فيك، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. معالي الشيخ حفظكم الله، هذا سؤال من أختنا لبنى من تونس، تقول بأنها تحتفظ بمبلغ من راتبها الشهري لم يبلغ النصاب، تسأل تقول هل يجب أن أخرج الزكاة، هل أحتسب الحول من أول يوم جمعت فيه هذا المبلغ أم من بلوغه النصاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. لوجوب الزكاة في المال شروط تختلف باختلاف الأموال، ولكن من المتفق عليه أن بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة. ومن الأموال الزكوية ما يشترط حولان الحول فيه، ومنه ما لا يشترط، على سبيل المثال الخارج من الأرض لا يشترط أن يمضي عليه حول، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده. ما عدا ذلك فإن الحول شرط فيه. وأما بلوغ النصاب ففي الأموال الزكوية كلها، ولا يبدأ الحول فيما يشترط فيه الحول إلا من إكمال النصاب. وبناء على ذلك فإن الأخت السائلة لا يجب عليها إخراج الزكاة إلا إذا بلغ ما تدخره نصابا، فبمجرد بلوغه النصاب يبتدئ الحول. فإذا مضى حول دون أن ينقص في أثناء هذا الحول عن النصاب فإن عليها الزكاة بنسبة 1/40، يعني ربع العشر 2.5%. أما لو قدر أن النصاب نقص في فترة من فترات السنة لأنها أخذت من هذا المال واستهلكته، فإنه يلغو ما مضى ويستأنف حول جديد من إكمال هذا المال النصاب بعد ذلك النقص الذي طرأ عليه.
نعم، أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. الأخ عبد الله هنا يقول هو طالب سيبتعث إلى بريطانيا في اختصاص طبي، يقول بأنه راسل المشرف على رسالته أو دراسته وأخبره أن لديه مشروع، وهذا المشروع الذي هو المشروع العلمي الذي يتحدث عنه يحتاج لأخذ شرايين من الخنزير أجلكم الله، يقول هل يجوز ذلك؟
هذه أمور ينبغي أن ينظر فيها في حالتها. فهل معنى ذلك أن هذه الشرايين تجرى تجارب عليها؟ فإن كان كذلك فلا يظهر في ذلك بأس، لأن الخنزير وإن كان محرما لكن إجراء التجارب عليه إذا كان ذلك مفيدا في الجوانب الطبية، سواء كان مفيدا للبشر أو مفيدا للحيوانات غير الخنزير.
نعم.
أما إذا كان يراد أن يجعل في الإنسان، فإن كان الإنسان الذي سيجعل فيه ذلك مضطرا إليه وسيحقق دفع الضرورة عنه فليس في ذلك مانع على أصح أقوال العلماء.
جزيتم خيرا شيخ. رجب من ليبيا، توفيت والدتي ولها مال وذهب، ونحن يقول عددهم 6 أولاد وبنت، يقول هل نقتسم هذا الذي تركته أم نتصدق به؟
هذا الأمر راجع إليهم، لأن ما يتركه المتوفى يصبح مالا للورثة، هذا إذا لم يوصي بشيء فيصبح مالا للورثة، وعندئذ الأمر راجع إلى الورثة إذا كانوا بالغين راشدين.
نعم.
لأن أحيانا يكون بعض الورثة قاصر.
صحيح.
وعندئذ هذا يكون عليه ولي، ولا يتصرف الولي في ماله إلا بما يكون فيه نفع له. فإذا افترض أن هؤلاء الذين سأل السائل عنهم بالغين راشدين وأرادوا أن يقتسموا المال، فالأصل أن يقتسم على فريضة الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهؤلاء رؤوسهم 13، فيقسم المال على 13 ويأخذ كل ابن سهمين وتأخذ البنت سهما واحدا. وإذا اتفقوا جميعا على أن يتصدقوا به أو يجعلوه في مشروع خيري بوجه أو آخر، فإن الأمر راجع لهم، وجزاهم الله خيرا إذا تنازلوا عنه وتصدقوا به وجعلوه في مشروع من مشاريع الخير.
الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخ. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول: أريد أن أعتمر لوالدي ولنفسي، هل يجوز أن أجمعها في عمرة واحدة أو لكل شخص عمرة؟
أولا، الذي يعتمر عن غيره لا بد أن يكون قد اعتمر عن نفسه.
نعم.
ثم إذا كان قد اعتمر عن نفسه وأراد أن يأتي بعمر للآخرين، فكل إنسان له عمرة مستقلة، بمعنى أنه لا يشرك في العمرة الواحدة، فلا يعتمر عمرة واحدة عن أبيه وأمه.
نعم. أحسن الله عليكم الشيخ. هنا الأخ محمد الشيخ يقول بأنه صلى إماما ويقول: قرأت في الركعة الأولى سورة أقصر من الركعة الثانية، وقال لي أحد المأمومين بأني خالفت السنة.
الأولى أن تكون القراءة في الأولى أطول من القراءة في الثانية.
نعم.
لكن لو قدر أنه حصل من الإنسان عن طريق السهو أو شيئا من هذا، وأنه قرأ في الثانية ما هو أطول، أرجو أن لا يكون عليه بأس. وإلا فالأصل أن الأولى أطول، أو على أقل تقدير يكون هناك تساو بينهما.
أحسن الله إليكم الشيخ. انتقل الاتصالات. الأخ أبو حسين من العراق، تفضل أبو حسين. أخي أبو حسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو حسين.
أنا البارحة اتصلت، واليوم بقى عندي 3 أسئلة البارحة، يعني ما قدرت أكملهن معاكم.
يلا.
كان عندكم دخل اتصالات.
طيب، الأول،
السؤال الأول: هل للمسلم أن يصلي مثنى يعني بالليل؟ أنا سمعت أحاديث وما متأكد منها، إنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بركعتين ويوتر. هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني: هل أكو تطوع بالنسبة للكتاب؟ إحنا جاي نحكي عن السنة فقط، كتاب السنة. هل أكو تطوع قبل صلاة الجمعة؟ يصير للمسلم أن يصلي تطوع ما يشاء قبل صلاة الجمعة؟
نعم. طيب، والسؤال الثالث. طيب، فقد الاتصال. أخي محمد من السعودية، تفضل. أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد.
الله يرحم والديك.
الأول
ما حكم لبس القفاز للحرمة؟
لبس ماذا؟
القفاز لليدين للحرمة.
القفاز. طيب.
نعم.
والسؤال الثاني؟
الثاني مريض،
ضعف تنفس
شديد. ضعف تنفس؟
ايه شديد. طيب، لو ذهبت للمسجد، ماذا يعني، ما الذي يترتب على هذا مثلا اخي محمد؟ يعني هل انت مثلا على جهاز اكسجين او ما شابه ذلك او؟
لا ما خصص ما.
طيب، لو رحت للمسجد وش يصير محمد؟
ما استطيع امشي وكذا.
ولا في سيارة او شيء من يعني يوصلك؟
يعني
الناس. طيب.
نعم.
شفاك الله وعافاك. طيب، الله يشفيك ويعافيك اخي محمد. شكرا لك. سندس من ليبيا، تفضل يا اختي سندس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالله يا اخي، بدي نفس نهدي نقدر نختم
ختمة للقرآن الكريم ونهدها لوالدي هو متوفي؟ هذا سؤال أول.
نعم.
والسؤال الثاني، رجلي جوزي يخدم تجارة يعني يشتري سيارات ويبيع.
نعم.
نفس الفلوس يعني مش يدير عليهم سبع يبعدوا لعدة سنة، يقعد يبيع ويشري. هل تجوز عليهم الزكاة ولا لا؟
يعني هذه المبالغ يقوم بتدويرها، بيع وشراء بيع وشراء، يعني أيوة ما تكون
بيع
أختي سندس
بيع سيارة مثلا اليوم ويبعد بعد مدة يكفي ما يطب الشهر شهرين ويشري سيارة ثانية ويبيع، لكن ما يقولوش نفسهم
يعني
للسنة يعني.
طيب يعني لا يوجد شيء في حسابه؟
لا ما عندناش حساب تجارة يكفي ما.
طيب واضح.
يعني يبعد عنده فلوس يعني
واضح.
مطلق يكفي ويبيع فيه ويشري فيه.
واضح أختي سندس، شكرا لك يا أختي.
والسؤال الثالث، الله يرحم والديك، نبي غسل الجنابة مرة واحدة فيه على اليمين ومرة على اليسار ولا لا؟ ولا لازم ثلاث مرات وثلاث
طيب. مرات؟ طيب صفة غسل الجنابة. طيب شكرا لك،
شكرا
لك وفيكي. معالي الشيخ، الأخ أبو حسين من العراق سأل عن صفة الصلاة بالنسبة لقيام الليل، كيف يصلي الإنسان؟
النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا في الحديث الصحيح، قال صلاة الليل مثنى مثنى. وفي بعض الألفاظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيصلي الإنسان ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، ولكن في بعض الحالات ممكن أن يصلي أربعا متوالية ثم يجلس بعد الرابعة ثم يقوم للخامسة، والمسألة فيها ساعة.
الحمد لله، أحسن الله عليكم الشيخ. سؤاله الثاني يقول، هل من تطوع قبل صلاة الجمعة هل الإنسان أن يصلي ما شاء تنفل يا شيخ؟
صلاة الجمعة ليست كصلاة الظهر لها راتبة، لأن من المعلوم أن صلاة الظهر لها راتبة وهي أربع قبلها بسلامين.
نعم.
وأما الجمعة فليس لها راتبة، لكن يصلي الإنسان قبلها ما شاء.
نعم.
يصلي ما شاء دون أن يكون مقيدا ذلك بعدد ودون أن يكون ذلك من السنن الراتبة.
أحسن الله إليكم. الأخ محمد من السعودية سأل عن لبس القفازين للمرأة يا شيخ.
هذا أمر راجع إلى المرأة.
نعم.
فإن شاءت زيادة في التستر أن تلبس القفازين فذلك خير على خير، ولكن لا تجبر على ذلك.
نعم.
إلا أنه لا يجوز لبس القفازين بالنسبة للمحرمة.
نعم.
وما عدا المحرمة فالأمر فيه ساعة، إن شاءت لبست القفازين وإن شاءت لم تلبسها، لكن أحيانا بعض الأزواج يشدون على نسائهم أو بعض الآباء يشدون على بناتهم فيلزمونهن بلبس القفازين.
نعم.
وهذا أمر لا ينبغي لأنه ليس أمرا واجبا، إنما إن أرشدها وحثها ورغبت في ذلك قناعة منها فحسن، وإلا فلا ينبغي أن تجبر على شيء ليس بواجب.
أحسن الله إليكم على الشيخ. سؤاله الثاني يقول بأنه مريض ويعاني كما يقول من ضيق في التنفس ولا يستطيع أن يصلي في المسجد جماعة، هل له أن يصلي في بيته يا شيخ؟
نقول شفاه الله وشفاه كل مريض، وهو أعلم بحاله، إذا كان الأمر يشق عليه مشقة كبيرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل الله علينا في دينه
من حرج،
ولذلك إن كان قادرا أن يصلي في المسجد فالصلاة في المسجد جماعة واجبة، وإن كان غير قادر فإنه ليس عليه بأس. وقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه لما تكلم عن صلاة الجماعة قال لم يكن يتخلف عنها إلا مريض أو منافق معلوم النفاق، ذكر أن المريض يتخلف عن صلاة الجماعة، هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهم الجيل المصطفى من هذه الأمة، فالإنسان أعلم بحاله، إذا كان ذلك يشق عليه مشقة كبيرة فليس عليه بأس أن يصلي في بيته، وأرجو أن يحصل له الثواب الذي يحصل للإنسان إذا صلى مع جماعة المسلمين، لأنه ما منعه من أن يصلي مع جماعة المسلمين إلا العذر.
أحسن الله عليكم. الأخت سندس من ليبيا تريد أن تختم القرآن وتهدي ثواب قراءة القرآن لوالدها المتوفى، هل لهذا أصل يا شيخ؟
هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين العلماء،
نعم،
بين من يراه مشروعا وبين من لا يرى مشروعيته، والأظهر والله أعلم أنه من الأعمال الصالحة التي تهدى إلى الأموات. الإنسان إذا عمل عملا صالحا وأهداه إلى حي أو ميت فإنه يبلغه بإذن الله عز وجل. رسول صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وقراءة القرآن فيها أجر كبير وثواب جزيل، ولو أن الأخت اهتمت بالدعاء وبالتصدق وغير ذلك مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حينما جاءه رجل وقال: بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستغفار لهما والصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما، إلى غير ذلك مما أرشد إليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
جزيتم خيرا شيخ. سؤالها الثاني: تقول زوجها يعمل في تجارة السيارات في البيع والشراء، تقول هذه المبالغ هي في حركة دائمة، في حركة مستمرة، كيف يزكي عليها شيخ؟
ويبدو أن الأخت، وربما يقع هذا عند غيرها،
نعم،
أخطأت الفهم بالنسبة للزكاة أنه لا يزكى إلا النقود،
نعم،
فلا بد أن تبقى النقود عند الإنسان في صندوقه أو سنة، في حسابه في البنك سنة كاملة. هذا ليس أمرا لازما، وبخاصة فيما وصفته زوجها الآن يعتبر ممن يبيع ويشتري، فالسيارات هي عروض تجارة، وحول عروض التجارة ممتد يبدأ من حين ملك الإنسان للنقود، وقضية أنه بقيت هذه النقود عنده ثم قام بتدويرها في سيارات أو في غيرها، حولها مستمر، وعند نهاية كل حول ينظر إلى النقود التي عنده وإلى السيارات التي عنده ولم يبعها وإلى الديون التي عند الآخرين إذا كان يبيع أحيانا بالتأجيل، ويزكي عن ذلك كله، إلا أنه بالنسبة للديون يزكي رأس المال وربح سنة على المختار من أقوال العلماء.
أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير عن صفة غسل الجنابة يا شيخ.
صفة الغسل عموما عن الحدث الأكبر،
نعم،
حيضا أو نفاسا أو جنابة أو غير ذلك، هناك غسل كامل وهناك غسل مجزئ. أما المجزئ فهو أن يفيض الإنسان الماء على بدنه كله،
نعم،
وأن يتمضمض ويستنشق دون حاجة إلى ترتيب أو وضوء أو غيره، هذا هو المجزئ. وأما الكامل فهو أن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة بعد غسل يديه وبعد غسل الفرج وإزالة الأذى إذا كان هناك أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وبعد ذلك يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل جانبه الأيمن ثم يغسل جانبه الأيسر، ولا حاجة إلى التكرار، يكون مرة واحدة.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا الأخ محمد يقول بأنه اعتمر في الأسبوع الفائت، يقول عند السعي عندما صعدت إلى الصفا كبرت ثلاثا في الشوط الأول، ثم بعد ذلك يقول لم أكبر لا عند الصفا ولا عند المروة، هل
هذا أمر يسير؟ هذا يعني مندوب للإنسان، نعم، إذا صعد الصفا أو صعد المروة أن يتجه إلى القبلة، يتجه إلى الكعبة،
نعم،
وأن يكبر ثلاثا ويهلل ويدعو بما يتيسر له، فإن فعل ذلك أصاب السنة، وإن لم يفعله لسبب أو لآخر، إما نسيانا أو استعجالا،
نعم،
أو بسبب وجود الزحام، ف فذلك ليس عليه شيء، لأن هذا ليس من واجبات السعي ولا من شروطه، وإنما هو أمر مندوب إليهم فعله الإنسان فحسن، وإن لم يفعله فسعيه تام بإذن الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. الأخ فهد يقول: أيهما أفضل، أن أصلي السنة الراتبة البعدية أم أدخل مع شخص فاتته الصلاة ويريد أن يصلي الفريضة وأنا متطوع؟
إذا صلى الإنسان معه ثم صلى الراتبة بعد ذلك كان حسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل قد فاتته الصلاة قال: من يتصدق على هذا؟ فيصلي معه. فجميل أن يصلي الإنسان مع هذا الشخص ليحصل له ثواب الجماعة ثم يصلي الراتبة.
أحسن الله إليكم. الأخ خالد يقول: إذا كنت أصلي الفجر فهل يجوز أن أقرأ سورا قصيرة؟ مع يقول هناك شخص قال له بأن قرآن الفجر الآية وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يا شيخ، سنة في هذا؟
نعم، يندب في الفجر إطالة القراءة.
نعم،
إطالة القراءة مندوبة في الفجر، لكن لو صلى إنسان بسور قصيرة أو قرأ آيات معدودة فصلاته صحيحة وثوابه إن شاء الله ثواب كامل.
أحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول: أنا موظف أعمل بعيدا عن أهلي مسيرة سفر، ويقول: أسافر لزوجتي أسبوعيا فهل أقصر صلاتي علما بأن عملي هذا مؤقت فترة أشهر؟
ما دام أنه مقيم في هذه البلد التي يعمل فيها ويجلس فيها طيلة الأسبوع فإنه مقيم يأخذ أحكام المقيمين. نعم. وإذا رجع إلى بيته الذي فيه زوجته فيعتبر أيضا مقيم فلا يقصر ولا يترخص برخص السفر.
نعم.
ولكن ما دام في الطريق ذهابا أو إيابا ففي هذه الحالة له أن يترخص برخص السفر في أثناء الطريق فقط.
أحسن الله إليكم. هنا إحدى الأخوات تقول: كنت أصلي بالجوارب التي مسحت عليها على طهارة ثم نزعتها وصليت بدون إعادة الوضوء، وأنا لا أعلم أنه لا يجوز، فما الحكم وقد صليت صلوات لا أعرف عددها؟
إذا كانت قد خلعت الجوارب ثم مسحت، يعني نقضت الوضوء.
نعم.
ثم مسحت مسحا جديدا، يعني بوضوء توضأت وضوءا جديدا ثم مسحت ثم بعد ذلك خلعت هذه الجوارب فإنها لا تمسح عليها مرة ثانية. لكن لو قدر أنها توضأت ومسحت ثم خلعتها وهي لم تحدث.
نعم.
وصلت بهذا الوضوء فهذا مختلف فيه، هل خلع الممسوح الذي مسح عليه بعد حدث،
نعم،
هل خلعه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء ومن ثم لابد من وضوء جديد، أو أن خلعه لا ينقض الوضوء ويعتبر وضوءه صحيحا؟ هذه مسألة خلافية، والأحوط أن الإنسان إذا خلع الممسوح جواربا كانت أو غيرها أن يعيد الوضوء. لكن بالنسبة لهذه الأخت ما دام أنها كانت يعني يحصل منها أن تخلع وهي على طهارة ثم تصلي بذلك الوضوء، وما دام أن هناك من العلماء من يرى أن هذا لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء فصلاتها فيما مضى إن شاء الله صحيحة ولا تلزمها الإعادة.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. انتقلت صلاة الأخ أبو محمد من العراق، تفضل أبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
أخر عندي سؤال دامتين.
تفضل.
أنا أقرب الشخص 2 ملايين دينار، أقرب الشخص مبلغ 2 ملايين والمبلغ حال علي الحول.
نعم.
ما رجع بعد الحد العمليه
تيجي
عليه الزكاة.
طيب، وهذا الذي لحظة أبو محمد، هذا الذي أقربته، هذا الذي أقربته متى المفروض يعيد المبلغ لك؟
هو ما حدد موعد، يعني أنا خليت شلون مدة مفتوحة إلى الحين الله عز وجل ييسر له.
يعني هو ما يستطيع الآن معسر؟
لا هو ما يستطيع حاليا.
طيب طيب والسؤال الثاني
بس اذا كان اذا اكو زكاه علي توجد زكاه يعني مثلا اعطيها الاخت
اختك انت
اختي يعني طالعه متزوجه طالعه بس يعني
متزوج
الا شخص غريب
اها واختك هذه هي فقيره
اي نعم
نعم طيب واضح شكرا لك يا ابو محمد شكرا لك اخت فاطمه من السعوديه تفضلي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تكلم الشيخ.
نعم تفضل يسمعك معالي الشيخ.
أيوة أقولك يا شيخ أنا متزوج لي 18 سنة ولا أولاد وأقول هذه جماعة اللي عندي يدعو يقولون شنو أنا زيك دائما نزيلك ويمكن نسوي كذا وأنا أفكر في هذا أقول يمكن سويت أنا. والسؤال الثاني.
لحظة أختي فاطمة السؤال الأول أنت تقولين بأنك متزوجة منذ فترة ولم ترزقي بأولاد. وتطلبين من الناس أن يدعو لك
أيوة يقول حنا ندعو لك دائما يمكن أنت مسوية وأنا أفكر في الكلام
نعم
دائما أفكر في الكلام ده
نعم 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 طيب
أيوة. الثانية أنا أخذك بعد الصباح وبعد الظهر ودائما أنوي الصوم الليالي لم أستطيع الصيام
تأخذين حبوب الصباح والظهر وما استطعتي
أبغى
نصوم بس ما استطيع الصيام
بعد الصباح
طيب صيام ماذا تطوع أم قضاء أم؟
لا مو تطوع
يوم أليالي
كذا كل
شهر. طيب واضح شكرا لك يا أختي فاطمة. الأخت سميرة من الجزائر. أختي سميرة. الأخ سمير عذرا تفضل أخي سمير حياك الله.
نعم عندي ثلاث أسئلة متعلقة بالطهارة.
الأول
هل يستطيع الإنسان في هذا الزمان أن يترخص برخصة المسح على الخفين؟
نعم.
لأنكم كما تعلمون أكرمكم الله إذا دخل إلى المرحاض لابد أن يتطاير معه الماء لأن المراحيض الآن قاسية يابسة. فيصيبه الماء المتطاير من غسل النجاسة فبالتالي يضطر إلى خلع الخف ومن يترخص بهذه الرخصة.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني إذا غسل الإنسان نجاسة وتطاير مع بعض الماء وهذا شاق أن يتحرز الإنسان منه وفي ضمنه أيضا الذي غسل نجاسة الكلب التي أمر أن يغسلها سبع مرات وتطاير معه الماء هل يغسل إذا غسل مثلا إذا تطاير معه من الغسلة الأولى هل يغسل ست مرات ثم من الغسلة الثانية يغسل خمس مرات مع أصابعه وهكذا
والسؤال الأخير
كلب النجاسة بشكل عام
طيب
السؤال الثالث إذا هل يستطيع الإنسان أن يمسح جميع رأسه في الوضوء لأن هناك شعر خلف الأذن وربما يشق عليه أن يصل إليه
أها طيب واضح شكرا لك وفيك شكرا معالي الشيخ الأخ أبو محمد من العراق يقول بأنه أقرض شخصا مبلغا من المال يقول حال عليه الحول وهذا الشخص لا يستطيع السداد هو معسر يقول هل تجب فيه الزكاة
إذا كان معسرا فالزكاة إذا استلمه فإنه يزكيه على أصح الأقوال لسنة واحدة وأما إذا كان هو الذي ترك مطالبة هذا الشخص أحيانا لا يكون معسرا ولكن يقول هو لن يسدد لي وأنا لا أريد أن أحرجه وأنا أخجل أن أكلمه فعندئذ يزكي لكل سنة لكن هو كما ذكر يقول غير قادر على السداد وأحيانا يكون الإنسان ليس فقيرا لكن ليس قادر لأنه قد جعل هذا المال في مشاريع استثمارية أو غيرها فهذا لا يعد عاجزا ولا يعد فقيرا فينبغي للأخ السائل ولغيره أن يفرقوا بين الفقير الذي لا يقدر وبين الذي أمواله قد أدخلها في مشاريع استثمارية معينة هو ليس عنده نقد الآن نعم لا يستطيع السداد إلا بتصفية بعض أمواله وهذا يحصل حتى بالنسبة لبعض التجار قد تجد من التجار الذين يملكون الملايين لو طلبت منه نقدا في وقت من الأوقات فإنه لا يستطيع أن يوجد لك هذا النقد لكن هل معنى ذلك أنه فقير فيجب أن نفرق بين هذا وذاك
نعم أحسن الله إليكم الشيخ سؤاله الثاني يسأل عن الزكاة عن زكاة ماله، هل له أن يعطيها لأخته المتزوجة الفقيرة يا شيخ؟
الصدقة على الفقير صدقة وصلة،
نعم،
والأقربون أولى بالمعروف، ولكن يضبط هذا بألا يكون نفقة أولئك تجب على الشخص،
نعم،
بمعنى الأخت الفقيرة تجب نفقتها على أخيها، لكن هذه متزوجة،
نعم،
والأصل أن نفقتها على زوجها، وعندئذ إذا دفع إليها زكاته، وبخاصة إن كان لها أولاد ذكور أو كان أبوه موجودا، لأنه في مثل هذه الحالات لا يمكن أن يرثها بوجه من الوجوه، فهذه أولى أن تعطى الزكاة من غيرها.
أحسن الله إليكم شيخ. أختنا فاطمة من السعودية تقول متزوجة منذ فترة، منذ 18 عاما، تقول لم ترزق بأولاد وتطلب من الناس أن يدعوا لها، تقول بأنهم يقولون لي دائما يمكن أنك يعني عملت ذنبا، فهذا الأمر يزعجها كثيرا، ما توجيهكم يا شيخ؟
نسأل الله عز وجل أن يرزق هذه الأخت وكل أخت وكل أخ يتشوف إلى الذرية أن يرزقهم ما يتمنونه وما يتطلعون إليه، ويصلح لهم ما رزقهم. أولا على هذه الأخت أن تبذل الأسباب التي يسرها الله في هذا الزمان، هناك الآن أسباب ميسرة، سواء كان ذلك عن طريق استخدام المنشطات أو عن طريق ما يعرف بالحقن المجهري أو بطفل الأنابيب أو غيره، وهذه مجالات فتحت بفضل الله عز وجل للناس، فعلى هذه الأخت وغيرها ممن تأخر عليهم الإنجاب أن يطرقوا هذه الأبواب، عسى أن يجدوا فيها ما يتطلعون إليه. ثم أيضا كون الإنسان يطلب من الآخرين أن يدعو له هذا أمر حسن، ودعاء الإنسان لأخيه هو مفيد بإذن الله، لكن عليها هي أن تركز على أن تدعو لنفسها، وعليها ألا تتضايق لو تأخرت الإجابة، ولا تفسر ذلك بأنها المذنبة وأن عليها ذنوب. نعم صحيح أن الذنوب تمنع من إجابة الدعاء، ولذلك لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدعو الله يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تستجب دعوتك، وقال الرجل الآخر يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر فأنا يستجاب، لذلك قلوا يا رب يا رب فأنا يستجاب. والحديث قال وطعمه حرام ومشربه حرام وغذي
بالحرام
فأنا يستجاب لذلك. فلا شك أن الحرام والذنوب والتقصير في أداء الواجبات أو ارتكاب المنهيات، لا شك أن هذا أمر له أثره على عدم إجابة الدعاء. فعلى الأخت إذا كانت تعلم من حالها أنها ترتكب ذنوبا أن تقلع عن هذه الذنوب، والكمال لله عز وجل، وأن تتوجه إلى الله بقلب صادق منيب، وأسأل الله أن يحقق لها بغيتها.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. تقول بأنها الآن هي تتناول أدوية في الصباح وفي الظهر أو العصر، وهي يبدو أنها حريصة يا شيخ على صيام التطوع، إلا أن هذا الآن يعوق أن تصوم، هل هي يا شيخ على أجر؟
ما دام أنها راغبة في الصيام لكن هذا هو الذي يمنعها، فأرجو أن لا يكون عليها بأس، لكن ألا يمكن أن تحول تناول هذه الحبوب إذا كانت فقط،
نعم،
على فترتين في الليل؟
نعم،
إذا كانت تستطيع، نعم، أن تحول ذلك في الليل فلتحوله لتتمكن من الصيام، على أن ذلك ليس أمرا واجبا إذا كان هذا يتعلق بصيام النفل.
نعم،
أما إذا كان يتعلق بصيام الفرض وكانت تستطيع أن تجعل هذه الحبوب تتناول في الليل، أي ما بين وقت الإفطار إلى وقت السحر، فإنه يتعين عليها ذلك.
أحسن الله إليك مشيخ. الأخ سمير يبدو أنه يعني في أسئلته الثلاثة يعاني من شيء من الوساوس، يقول هل يستطيع الإنسان في هذا الزمن يترخص برخصة المسح على الخفين، وكما ذكر قد يتطاير شيء من النجاسة إلى آخر في أسئلته، ما توجيهك لها يا شيخ؟
وأسئلته كلها تدور حول الوسوسة.
نعم.
والمسح على الخفين حكم شرعي باق ما بقيت السماوات والأرض إلى يوم القيامة، لا يتغير بتغير الظروف والأحوال، وعلينا ألا ندخل أنفسنا في الحرج.
نعم.
وألا نفتح علينا باب الوسوسة، لأن باب الوسواس إذا انفتح فإنه باب يتعذر إغلاقه. ويشكو الكثيرون من الإخوة والأخوات من الوسوسة لأنهم انقادوا لهذه الوساوس وفتحوا أبوابا على أنفسهم للشيطان، والواجب على الإنسان ألا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس، وأن يعتمد على الله عز وجل، وأن يكثر من قراءة القرآن ومن الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وإذا أحس أن الأمر كاد أن يستفحل ولم يستطع مغالبته بنفسه فليراجع بعض الأطباء المتخصصين في الأمور النفسية، لأن الطب النفسي علم مستقل بذاته، وهناك عقاقير طبية بإذن الله عز وجل يكون لها تأثير، هذا عدا الجلسات التي تكون بين الشخص وبين الطبيب المتخصص في هذا المجال.
أحسن الله عليكم الشيخ. هنا سائلة تقول هل تطيب الإحرام قبل ارتدائه يوجب الكفارة؟
هو يتعين غسله إذا الإنسان طيب إحرامه فعليه غسله، وهو يأثم إذا لم يغسله، والتطيب في البدن هو المأذون فيه.
نعم.
ومعروف كفارة الطيب اللي هي ما يسمى بكفارة الأذى.
نعم.
تخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، وذبح الشاة وإطعام المساكين 6 يتعين أن يكون ذلك في الحرم ولمساكين الحرم، وأما الصيام ففي أي مكان كان سواء كان ذلك في مكة أو كان في غيرها.
أحسن الله عليكم الشيخ. هنا سائل يقول والده بحالة جيدة لكنه كبير في السن ولا يعمل، يقول بأن حياته يعني قامت على الصدقات، يقول هو يحتال على البعض ويوهمهم بأنه يريد المال لأجل الطعام أو إيجار البيت، مع أن منزلنا نملكه ولله الحمد وليس علينا إيجار، هو يستعملها في أمور أخرى، يقول هل هذا المال الذي اكتسبه حرام؟
أولا لا يجوز للإنسان أن يتكفف الناس، والله قد أغناه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يزال يتكفف الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. فالأمر غاية في الخطورة، لا يجوز للإنسان أن يسأل الآخرين إلا إذا كان محتاجا حاجة ماسة، وأي مال يأخذه وهو غير محتاج إليه فإنه مال محرم عليه، ويتعين على هؤلاء أن يناصحوا والدهم وأن يخوفوه بالله عز وجل. ثم على الذين يعطون هؤلاء الذين يسألون في المساجد والذين يقفون عند الإشارات وفي غيرها، على هؤلاء أن يعني يتثبتوا بالنسبة لمن يعطوه، وخاصة في المساجد، فإن المساجد ما بنيت لأجل أن يسأل الناس الآخرين ليعطونهم المال، فينبغي ألا نتأثر بما يطرحه هؤلاء، وإذا تأكدنا من شخص بخصوصه أنه محل للصدقة فلنبين له أنه لا ينبغي أن يسأل الناس في المسجد، يجلس إلى قرب باب المسجد خارج المسجد ويظهر حاله للناس وهم يعرفونه، فإذا كان هو ممن ضاقت عليه الدنيا وألجأ إلى هذا الأمر لفقره وعرف الناس ذلك فنعم إعطاؤه أمر سائغ بل هو أمر مطلوب، أما إعطاء الذين الآن يقفون في المساجد ويشغلون الناس عن ذكر الله عز وجل عقب الصلاة فإن هؤلاء لا ينبغي أن يعطوا، وأخشى أن يأثم الذين يعطونهم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أختنا أم محمد من الكويت، تفضل يا أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الحليان، كثر عندنا ما يسمى بالمس الخارجي، ما كان أول موجود بهالكمية الحين.
ما هو أم محمد؟
أنا أتكلم عن المس الخارجي، كثر هذه الأيام، وليس مثل القول قبل. نعم؟
تفضلي.
عندي أنا ثلاث أسئلة على هالموضوع. أول شيء، هل صاحبه متاب؟ ثاني شيء، هل هو يعني عليه إثم من كسل نسيان، خاصة إذا كان في واجب تجاه الأم؟ وبعدين، هل تنتهي معاناته بوفاة العام؟
لحظة أم محمد، عذرا أم محمد، سؤال غير واضح. أنت تقول ما الذي ينتشر الآن ويكثر؟
المس الخارجي.
ما هو؟ صوت
كرم. المس
هذا تقصد
المس من الجنب.
واضح.
المس.
واضح الصورة.
المس.
واضح.
تقول مس من الجن.
المس من الجن.
أيوة يسوي المس الخارجي بأنواع المس.
طيب أنت تقولين أكملي يكثر.
نعم. هل هو صاحبه مصاب لأنه يعاني؟
أها نعم.
صاحبه مصاب لأنه يعاني، وبعدين هناك كثير من الواجبات ما نقدر نعملها في كسل، في نسيان.
نعم.
خاصة إذا هو في واجب مع الأم، طبعا الثقل كبير جدا.
نعم.
يعني يعمل مشاكل بيني وبين الآخرين.
طيب.
وهل تنتهي معاناته بوفاة العائل؟
طيب.
جزاكم الله خير.
وإياك شكرا لك يا محمد. السلام ورحمة الله. أختم محمد من السعودية، تفضلي.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
ممكن أربع سؤال؟
يلا محمد باختصار الأول.
طيب، للصلاة الفريضة لما نصلي بأول ربنا تحصل التهيئة.
أم محمد. صلاة الفريضة عندما تصلين؟
نصلي أول ركعات وبنسى للتحيات.
تنسين التحيات؟
بأول ركعة أجلس للتحيات. بعد ما أصلي أول ركعة وأسجد وأجلس للتحيات وبكرر عليه هذا شيء.
طيب.
وأكمل الصلاة ولا بعدين آخذ الصلاة السهو ولا
يعني. يعني أم محمد أنت تقولين عندما تصلين بعد فراغك من الركعة الأولى تجلسين للتحيات. تقولي ماذا أفعل بعد ذلك؟
أيوة.
يعني أنت تسألين تقولي هل أسلم وأبدأ من جديد أم أستمر أم ماذا؟
أيوة.
طيب، والسؤال الثاني؟
في ناس عاداتهم عندهم يقولوا قصة الظهر بالليل وتكنيس البيت بالليل، يقولوا مو كويس يجيب الفكير.
حقا بالله. طيب.
والثالث؟ يقولوا الناس لما يكون بالحاج يجوز تقرأ القرآن يعني تلبس القفاز
الحائض
في رمضان.
ماذا محمد؟ الحائض
بالحاج. وقت الحاج.
طيب قراءة القرآن للحائض. والسؤال الأخير،
يجوز في رمضان حتى أو من غير رمضان حتى سورة.
طيب واضح محمد، بقي شيء؟
السؤال الآخر، وواحدة قريبتنا سألتنا تقول هي صغيرة عمرها تقريبا تقول ب15 كذا، تقول كان أبوي أهلها كانوا كفار، هي جلست مع المسلمين.
طيب.
دخلت معهم بكذا بدون شهادة، سلمت كذا يعني عادي عندهم، قالت جاهل هم ما علموني كيف بدون شهادة. لين هي كبرت صارت عمرها 50، راحت تروح تخرج المحاضرات تسمع، تعرفت إنه بدون شهادة، بالشهادة إنه واحد يدخل في الإسلام.
طيب.
أنا كنت صغيرة وكنت دخلت بدون شهادة، قالت كيف دهنا ماذا أفعل؟
طيب واضح، شكرا لك يا أختي أم محمد. طيب معالي الشيخ، الأخت أم محمد من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد، أنا ابنتي وجدت مبلغ مالي حوالي بريال سعودي حوالي 70 ريال أو 75 ريال سعودي حوالي.
نعم.
لا أدري كيف لما أدري كيف أتصرف في هذا المال. أنا قلت لزوجي أن يتكلم مع إمام المسجد أن يتكلم ربما أحد ضيعه، فيعتبر لي أن المبلغ بسيط، أما هناك أناس عندهم هذا المبلغ.
طيب.
ناس يعتبرون هذا المبلغ يعني، وهذا المبلغ عندنا يساوي مثلا نصف قنطار من الدقيق.
طيب
طيب. ربما هذا الذي ضيعته محتاج إليه، ماذا أفعل بهذا المال؟ كيف أتصرف فيه؟
تسمعين توجيه الشيخ أختي أم محمد، شكرا لك. مع الشيخ أختنا أم محمد من الكويت، تحدثت عن من أصيب بالمس يا شيخ، تقول هل هو يثاب على صبري؟
من أصيب بأي مصيبة،
نعم،
إذا احتسب ذلك عند الله عز وجل فإنه يثاب على ذلك. والإنسان قد يصاب بالمصائب من مرض وغيره فيلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب. لا شك أن الإنسان إذا أصيب بشيء وصبر فإن ذلك يكون كفارة لذنوبه.
نعم الحمد لله. وهل يؤاخذ يا شيخ على التقصير الذي قد يبدر؟
إذا كان ذلك خارجا عن إرادته
نعم
فإنه لا يؤاخذ به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. لكن من حيث الواجبات الشرعية عليه أن يقوم بها متى قدر عليها. أنا ذكرت النسيان والسهو
نعم صحيح.
إلى آخره
نعم.
فهذه إذا كانت واجبات شرعية فلا لابد من أن يقوم الإنسان بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.
الحمد لله.
وهي تكلمت عن الجنون و...
نعم صحيح.
يعني أولا بعض الناس يتصور أنه مصاب بالجنون أو مصاب بالعين أو مصاب
نعم
بالسحر، هي ذكرت العين في آخر كلامها.
نعم.
وفي كثير من الحالات هذا إلى التوهم أقرب منه إلى الحقيقة، فيتصور الإنسان أنه معيون أو أنه مسحور أو أن به جن. ولربما أيضا يأتي لبعض الرقاة الذين علمهم محدود أو أيضا دينهم محدود فيصورونه على أنه قد أصيب بجنون أو سحر أو عين. وأقول أولا على هؤلاء الرقاة أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يصف الإنسان بأن به كذا وكذا إلا إذا كانوا متيقنين من ذلك، لا نقول تيقنا تاما وإنما يكون ذلك قرب من درجة اليقين. أما قضية أن يوهم الناس ويصور لهم أنهم على وضع هم في حقيقة الأمر ليسوا عليه ثم بعد ذلك يعيشون في أزمات نفسية ويبقى الإنسان قلقا مضطربا. والمشكلة أن كثيرا من الرقاة يصور لكثير ممن يراجعه أن علاجه إنما هو عنده، أن العلاج الطبي ليس له تأثير وعليه أن يقطعه فيصدق هذا المراجع، وهذا خطأ كبير. حتى لو غلب على ظنك أن به عين أو به سحر أو به جنون فاتركه يتناول الأدوية العضوية والأدوية النفسية، لأن هذه لا تتنافى مع قراءة القرآن أو مع الأذكار. أما قضية أن تهمه بأن الذي فيه سحر وفيه عين ثم يصبح يترك الأدوية النفسية ويترك الأدوية العضوية ويتحول إلى هذا الأمر، هذا خطأ كبير، فلا ينبغي أن يكون هذا. هي سألة الأخت عن هل إذا مات العائن
نعم تنتهي المعاناة، نعم.
هذا مشهور عند الناس لكن لا أعلم له حقيقة، ومن ثم فأنا لا أجزم لا بصحة هذا القول ولا بعدم صحته.
نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخت أم محمد من السعودية تقول بأنها عند صلاة الفريضة وبعد الفراغ من الركعة الأولى تجلس هي شيخ للتحيات ويتكرر معها هذا كثيرا، ماذا تفعل يا شيخ؟
إذا تم ذلك نسيانا
نعم
فهي جلست للتشهد، يبدو أنها تعني التشهد الأول.
نعم الأول
جلست له قبل وقته
صحيح.
فإذا تنبهت فلتقوم وتأتي بالركعة الثانية ثم تجلس بعدها ثم تأتي بالركعتين الباقيتين إذا كانت الصلاة رباعية، أو بالركعة الثالثة إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب، وتسجد للسهو لأنها جلوسها للتشهد قبل وقته هذا يعتبر ضرب من أضرب الزيادة في الصلاة، فإنها تسجد للسهو والأمر فيه سعة.
الحمد لله. سؤالها الثاني يا شيخ تقول عما هو شائع ومنتشر كما ذكرت عندهم من قص الأظافر أو الكنس بالليل بأن هذا قد يلحق الضرر بالإنسان من الجان، هل له أصل يا شيخ؟
ليس لذلك أصل، فيكون القص في الليل والنهار
الحمد لله
وليس في ذلك أثر، ولا ينبغي أن نبقي هذه الاعتقادات أو أن ننشرها بين الناس.
أحسن الله إليكم. وبالنسبة للحائض وقراءة القرآن يا شيخ؟
أما إن كانت طالبة تقرأ لمراجعة الواجب الذي عليها أو مدرسة لتحضر ما ستقوم بإلقائه على الطالبات وتسميعهم إياه فلا مانع من ذلك، ولكنها إن كانت تقرأ حفظا فالأمر ظاهر، وإن كانت تقرأ نظرا فعليها أن تمسك المصحف بقفاز أو غيره، يعني لا تمسكه مباشرة. وأما قراءة القرآن بقصد الحصول على الثواب فلا ينبغي أن تقرأ الحائض القرآن، لكن أيضا أحيانا تكون قد حفظت وتخشى أن تنسى حفظها فلا مانع أن تقرأ القرآن في هذه الحالة.
الحمد لله. سؤالها الرابع شيخ عن قريبتهم، تقول وهي صغيرة عندما كانت في 15 كان أهلها كفارا وهي عاشت مع مسلمين وأسلمت دون نطق الشهادتين.
هي أصلا قد نطقت الشهادتين
في صلاتها
في أول صلاة.
نعم
صلتها لما تقول يعني في التشهد الأخير وفي التشهد الأول وكل هذا، فأبدا لا تفكر هذا التفكير، وقد تشهدت في أول يوم أسلمت فيه، بل نص الفقهاء وقالوا إذا قال الإنسان إني مسلم فإنه يحكم بإسلامه ولو لم ينطق بالشهادة.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. أختنا محمد من الجزائر تقول بأنها وجدت مبلغا من المال، هي تقول ما يعادل 70 ريالا، هو مبلغ زهيد كما ذكرت، وجدته تقول كيف أتصرف به مع أن زوجها سأل إمام المسجد وقال هو مبلغ بسيط، ما توجيهكم يا شيخ؟
أما إذا كان يعني ممكن أن تعرفه، والأصل في اللقطة أن تعرف سنة في الأماكن التي يغلب على الظن أن صاحب هذه اللقطة يرتادها، فلو قدر أن السنة قد مضت ولم تعرف أو أنه وجد في مكان لا يمكن التعريف فيه فلتتصدق بذلك على نية أن يكون لصاحب ذلك المال.
نعم حسن الله عليكم الشيخ. هنا الأخ عبد الحق يقول وعدت أخا لي أن أبيعه قطعة أرض بثمن ما، هذا الوعد تم منذ 10 سنوات وكان مشافهة لا غير، أي بدون عقد أو وثيقة، الآن قد تضاعف ثمن القطعة الأرضية، هل يجوز لي أن أتراجع عما وعدته به؟
الوعد شيء والعقد شيء آخر.
نعم.
إن قال له بعتك وقال ذلك الأخ اشتريت فانتهى الأمر، صارت الأرض مملوكة للمشتري. وأما إذا قال سأبيعك فهذا وعد في المستقبل، إن وفى به فحسن، والأصل في الإنسان أن يكون موفيا بالوعد، وإن لم يوفي به فلا شيء عليه.
الحمد لله. هنا يا شيخ عن كفارة اليمين، يقول السائل هل يشترط صيام الأيام الثلاثة أن تكون متوالية أم لا؟
جاء في قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات.
نعم.
في آية الكفارة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. جاء في قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، ولذلك ذهب جمع من العلماء إلى أنه يشترط فيها التتابع، ولذلك فالتتابع هو الأولى، لكن لو قدر أن إنسانا صامها غير متتابعة لا نستطيع أن نقول له إنك لم تكفر وعليك أن تعيد الصيام من جديد.
أحسن الله إليكم. هنا أحد الإخوة يا شيخ يقول بأنه بعد فراغه من الطواف هو معتمر، يقول الفاصل بين الطواف والسعي امتد لأكثر من 4 ساعات، يسأل عن عمرته وصحتها.
لو استمر حتى لأكثر من يوم أو يومين لا يضر ذلك. نعم المندوب أن يوالي ما بين السعي والطواف، لكن لو فصل بين الطواف والسعي فإن ذلك لا يؤثر، بل ذهب كثير من العلماء إلى أنه لو فصل بين أشواط السعي فإن ذلك لا يؤثر، وقد أثر عن سودة بنت عبد الله بن عمر أنها سعت أشواطا أول النهار وأكملت الأشواط آخر النهار، فالأمر فيه سعة والموالاة هي الأولى.
نعم. وهذا يا شيخ في أشواط السعي دون الطواف؟
دون الطواف، الطواف لا بد فيه من التوالي.
نعم أحسن الله إليكم علي الشيخ. إذا مشاهدي الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، نسأل الله أن يبارك في علمه وعمله وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. شكر الله لكم معالي الشيخ.
شكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، يمتد الشكر للزملاء الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.